تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي في الإصحاح الأول. في آخر الإصحاح الأول بيتكلم عن جهاد القديس بولس الرسول من أجل الكنيسة. فاسمعوا هي البراجراف ده أو الفقرة دهيت اللي بيتكلم فيها. الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم، هو اللي بيتكلم بيخاطب شعب كولوسي، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسين الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما نتكلم في تأمل هذا اليوم هذا المساء، ويانا شاب من الشباب الناجحين والمتميزين مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم كله، شاب اسمه روماني أشرف تامر، طالب بالمدرسة الصناعية المتقدمة، حصل على المركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد في مسابقة الكيمياء الحيوية البايوكيمستري، وقد كرمه نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس مطران بورسعيد وحاضر معنا بمناسبة تفوقه في يوم 20 مارس 2019، مصليا له بدوام التوفيق والتميز في المسابقة الدولية. المسابقة الدولية كانت في أمريكا في 17 مايو 2019، الشهر اللي فات، وحصل روماني على المركز الرابع على مستوى العالم في الكيمياء الحيوية في مسابقة العلوم والهندسة، والاختصار بتاعها ISEF، أكبر مسابقة بحث علمي في العالم، والتي أقيمت في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 مايو الماضي. وقد كرم السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور نيافة الأنبا تدرس هذا الابن المبارك في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي ببورسعيد، وذلك في 15 يونيو 2019، يعني الشهر اللي فات. وإحنا بنحب نشترك وياهم في هذه التهنئة. ويانا روماني، بيقفوا يتفرجوا عليك عشان يشوفوا الشطارة دي جت إزاي. روماني يبتدي يحكي لنا كده في دقائق معدودة الحكاية إيه يعني. تفضلوا استريحوا لو سمحتوا.
أهلا بحضراتكم، أنا رومانيا أشرف، الحاصل على المركز الرابع في مسابقة Intel International Science and Engineering Fair، أكبر مسابقة بحث علمي في العالم لسنة تحت الجامعة، دي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. أكلمكم الأول عن مشروعي. أنا مشروعي بيتعلق بمجال الوقود الحيوي للطحالب، لأن الطحالب مصدر فعال جدا لإنتاج الوقود، ولكن المشكلة الوحيدة للطحالب هي مشكلة اقتصادية، لأن وقود الطحالب ببساطة سعره أعلى من سعر الوقود الحفري أو السرر الموجود حاليا. فكان هدفي في البحث هو أن أنا أزود نمو الطحالب باستخدام بعض الغازات. كان مصدر الغازات دي هي الغازات اللي بتنتج عن حرق النفايات الزراعية، واللي بتتسبب في 42% من تلوث الهواء في مصر سنويا، عن طريق أن أنا بجيب النفايات الزراعية وبحرقها في كلوث سيستم أو في نظام مغلق، وبالتالي ببدا امرر الغازات اللي بتنتج منها على الطحالب، واللي اعطتني نتائج مذهله في سرعه نمو الطحالب قدرت بنسبه 35% مقارنه بالطبيعي. وانا وبحلل نسب النمو لاحظت زياده في معدل الدهون داخل خلايا الطحالب. الدهون دي هي اللي بحولها البايو ديزل او ديزل حيوي. وبدلا من زياده نمو الطحالب من خلال الغازات، قررت التركيز على زياده معدل الدهون داخل خلايا الطحالب. فبدات ادرس انزيمات الخليه بشكل مفصل، وارتكزت على انزيم. الانزيم ده مسؤول عن تنشيط الحمض الدهني داخل خلايا الطحالب، لاني كنت دايما بلاحظ تحت الميكروسكوب ان بيكون في ملايين الخلايا، وسطهم بيكون في خلايا نادره بصفات غير مرئيه بتنتج دهون بكميه عاليه وسط عدد مهول من الخلايا. واكتشفت ماده، بمجرد اني بضيف الماده دي بتبدا الخلايا ضعفت الانزيم وبالتالي ضعفت الدهون تموت وتترك الخلايا العاليه. وعلشان تقدر انها تتعايش مع ضغط الماده بتضطر انها تفرز المزيد من الدهون. كانت النتيجه ان قدرت ازود نسبه الدهون داخل خلايا الطحالب بنسبه 120% مقارنه باعلى نسبه وصل لها العالم جينيا واللي كانت 20%. قدرت ان اخلي سعر الجالون الواحد من البايو ديزل $1، في حين ان سعر الجالون الواحد من السولر او الديزل بترولي $3. يعني بقيت بوفر في الجالون الواحد $2. كمان اثبتت نظريه ان البايو كيمستري او الكيمياء الحيويه اكثر كفاءه من التعديل الجيني في الجزء ده. عملت دراسه جدوى كامله لشركه بتعمل على انتاج 120 برميل شهريا. البرميل الواحد 159 لتر، بتحتاج لراس مال $25,204.21، ومصدر ربح شهري $24,731.86. فبالتالي إذن أنا بنتج للعالم نوع جديد من الطحالب المطورة بيقدر يرجع نظرة الأمل في تعميم الوقود الحيوي على مستوى العالم. وبكده أكون شرحت لكم مشروعي بشكل مختصر. حصلت بيه على مركز أول على مستوى محافظة بورسعيد لعامين على التوالي لعام 2019 وعام 2018. كمان حصلت بيه على مركز أول جمهوري في الكيمياء الحيوية، وتم اختياري لتمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أريزونا. كنت بتنافس مع 1800 مشروع، 2800 طالب، أكثر من 80 دولة على مستوى العالم في أكبر مسابقة بحث علمي في العالم. أعضاء لجنة التحكيم حاصلين على جائزة نوبل. والحمد لله قدرت أن أنا أحصل على مركز رابع على مستوى العالم في الكيمياء الحيوية لعام 2019. شكرا كدست البابا، شكرا الانبا
دادرس. فهمتوا حاجه من اللي قالها؟ فهمتوا مش كده؟ انا فهمت حاجه واحده. ان سعر دي اللي فهمتوها برضو زي كان بقى $3 بقى $1، ودي حاجه كويسه طبعا. وزود الخلايا الطحالب اللي هي بتطلع الحاجات دي. انت مدرستك ايه؟ المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة.
بالظبط يا ابونا، انا الفنية المتقدمة الصناعية اللي هي دي فني، تعليم فني صناعي، هي مدرسة 5 سنين، انا في سنة رابعة. تمام. كان في طبعا كان طريق صعب جدا في البداية اول ما بدأت كتعليم فني ان انا اعمل التجارب بتاعتي. الموضوع ده كان صعب جدا في البداية، لكن بنعمة ربنا قدرت ان انا اكمل يا ابونا. كمان يا سيدنا، الجزء الاقتصادي بتاع المشروع لو اتكلمنا عليه، هو السولر الحفري او البترولي هو $3. انا بخلي الجالون الواحد من الباي ديزل بتاعي $1. الجالون الواحد كان بيوصل لاسعار مرتفعه جدا وارقام خياليه، عشان كده العالم ما كانش بيقدر ان هو يعممه على مستوى العالم. وده باختصار جدا.
المدرسه دي فيها قسم بايو كيمستري؟
انا تخصصي على فكره في المدرسه بناء سفن، وده اللي كان ناس كتير بتستغرب منه. بناء سفن بالظبط، بورسعيد مدينه ساحليه، وده كان تخصصي فيها من البدايه. لكن بدات معايا ان انا قريت خبر بيقول العالم في كارثه نقص الاحتياطي العالمي من البترول، وده كان تحدي ودافع كبير ليا ان انا حل كارثه بتهدد معظم دول العالم، يمكن العالم كله. وبدات ان انا اشتغل في البحث، وبدا ان هو يتدرج معايا لغايه لما قدرت اوصل للمرحله دي.
حد عايز يسأله سؤال يستوضح فيه حاجة؟ ده من السؤال بقى. انت من بورسعيد وفخور بيه. يعني انت ابتديت تدرس البايو كيمستري ده بعيد عن دراسة المدرسة؟
انا بدات من اول ما دخلت المدرسه، بعد ما قريت الخبر ده بدات ان انا اتجه في الشغل بتاعي، بدات ان انا اتجه لكليه علوم ان انا اعمل الشغل ده. كان دخولي ليها صعب جدا، ولكن علشان ننفذ التجارب بتاعتي كمان من اكثر المواقف اللي قابلتها كمعاناه سيدنا، ان انا اول فرصه جات لي ان انا ابدا ان انا اعمل التجارب بتاعتي بامكانيات وتقنيات افضل واعلى كانت في مرسى علم. من بورسعيد لمرسى علم هو 18 ساعه سفر. انا كنت وقتها، انا حاليا عندي 19 سنه، وقتها كان عندي 17 سنه، كان معايا الديفايس والجهاز بتاعي يعني 15 كيلو تقريبا، واكلي وشربي وشنطه سفري، وبدا تحدي البحث العلمي معايا. بدات انا اسافر، اشتغلت على اساس ان انا هقعد اسبوع واحد، ولكن كان من التحديات اللي قابلتني هناك ان اسبوع كامل من التجارب اللي بتفشل. كملت واشتغلت، لكن للاسف الاكل اللي معايا خلص، وكان المفروض ان انا ابدا ان انا اروح اتجه ان انا اجيب اكل لمكان معين، ولكن المكان اللي انا كنت قاعد فيه كان قبل مرسى علم بمسافه مش قليله. لكن كملت تعلم كمان كانت مدينه سياحيه باسعار سياحيه، يعني اعتقد ان المعلومه وصلت. الموضوع كان صعب جدا، لكن كملت وفضلت شغال، وكلمت اسرتي في البيت كمان ليهم كل الشكر في المعاناه اللي كملوها معايا والتحدي الكبير ده. بعتوا لي اكل وفضلت كملت. بعد 18 يوم قدرت ان انا اثبت نتائج مذهله. ومن اصعب المواقف كمان ان انا كنت وقتها اخد مركز اول على مستوى محافظه بورسعيد لعام 2018، ومتصعد للمعرض الجمهوري في مكتبه اسكندريه. وقتها جالي 3 محكمين، اول تحكيم وتاني تحكيم حكم عليا بشكل ساينتفك جدا، وتالت تحكيم قال لي انت عجب المشروع في البدايه، وبعد كده قال لي انت مدرسه ايه؟ قلت له انا الفنيه المتقدمه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني سنه وصناعه. قال لي يعني صنايع؟ قلت له اه. قال لي تمام، شكرا، فرصه سعيده. واخذ بعضه ومشى. ده العام اللي فات، السنه اللي فاتت كان الموضوع صعب جدا. وقتها انا تعبت نفسيا، انا بعدت عن اهلي فتره واشتغلت في البحث بتاعي فتره طويله وفضلت مكمل، وبعد كل ده ما كانش فيه نتيجه، ودخلت في فتره صعبه، لكن بنعمه ربنا قدرت ان انا ارجع تاني واقف على رجلي واكمل من اول وجديد، وقدرت ان انا اخد مركز اول لمحافظه بورسعيد للعام التاني على التوالي في البحث العلمي والكيمياء الحيويه، بعد تحقيق نتائج مذهله في اكتشاف ماده جديده بتقدر ان هي تعلي من كفاءه الطحالب بنسبه 120%، مقارنه بالاعلى نسبه وصلها العالم جينيا واللي كانت 20%. كمان قدرت احصل على المركز الاول الجمهوري، وان انا اخد رابع على مستوى العالم. فببساطه كانت بالنسبه لي هو تحدي ان انا اكمله، وان انا امشي واكمل في طريقي، وان انا دايما يا سيدنا بحب اقول ان انا طالما ما حددت هدف فانا لازم اتعب على قد ما اقدر علشان اروح الهدف ده، لاني ببساطه ربنا ما بيزرعش حلم في قلب حد الا هو عارف انه يقدر يحققه، فما قدامناش غير اننا نحقق يا سيدنا.
مين كان بيشجعك في البحث كده؟
انا اسرتي وقفوا جنبي بشكل غير عادي، وقفوا كتير جدا. اختي طبعا ساعدتني بشكل كبير جدا، ووالدي ووالدتي كانوا بيوفروا لي جو البيت جدا، ساعدوني بشكل كبير جدا. اختي امال اشرف هي فضلت جنبي كتير جدا في البحث، ما سابتنيش بصراحه، كانت هي بتشجعني جدا.
انا خريجة كليه التربيه الرياضيه، مدربة جمباز.
الأسرة موجودة ونيافة أم بتدرس. سلام حبيبي، سلام، أهلا وسهلا، أهلا يا ماما. فرحانين بقى بابنكم الجميل. تعالى تفضل، تعالى سيد. اظهري يا ماما. سقفت لهم. نيافة أم بتدرس يحب يقول حاجة؟
الحقيقة ده مثل جميل للكفاح وعدم الاستسلام لأي ظروف صعبة ممكن يمر بها الإنسان، يعني لا ييأس أبدا ولم ييأس. احنا كلنا ملمين بظروفه اللي بيمر بيها مر بيها في حياته، لكن كونه انه يصر ويصمم انه يستمر في الكفاح والجهاد عشان يوصل لكده، فده شيء احنا فعلا نحييه فيه، ونشجع كل اولادنا الشباب والشابات في الكفاح والابتكار والبحث، ولا يستسلم اطلاقا لاي نوع من الهزيمه في الطريق او الفشل، حتى لو فشل في اي وقت من الاوقات مش معنى كده انه هو ما اصبح انسان فاشل. وهو دي فعلا ده مثل جميل جدا للشباب اللي بيكافح في حياته ويقدر يحقق أشياء كبيرة. ونتمنى له التفوق أكتر فأكتر. وبالمناسبة المحافظ أعلن أنه المحافظة هتساعده في تكملة بحوثه ودراساته على حساب المحافظة بورسعيد. وشكرنا السيد المحافظ بورسعيد على هذا الموقف الجميل.
طبعا شكرا لتكريم السيد المحافظ اللواء عادل الغضبان وتكريم نيافة المطران الأنبا تدرس والأباء الكهنة. وإحنا بنحيي الأسرة الطيبة دهيت لتعبهم وتشجيعهم لابنهم برغم أنه بيدرس حاجة بعيدة عن التخصص الدراسي بتاعه. لكن روماني قال عبارة في الآخر, قال ربنا ما بيزرعش حلم, مش كده برضو, ما بيزرعش حلم في قلب إنسان إلا وبيديله النعمة والقوة أنه يكمل ويوصل. أشكرك يا روماني, دي هدية صغيرة تفضل. ونحب باستمرار نعرف أخبارك, يعني أخبار التقدم, عقبال ما يجي يوم تاني, ممكن يجي اليوم ده وإحنا هنا في الاجتماع وهو واخد جائزة نوبل, مش كده برضو.
أنا طبعا كل الشكر وشكر كبير جدا لقداسة البابا تواضروس, كل الشكر للأنبا تواضروس محافظ بورسعيد, كل الشكر للمطران بورسعيد طبعا طبعا. فعلا الأنبا تواضروس كمان وقف جنبي في طريقي فترة طويلة. شكرا طبعا لكل الأساقفة والمطارنة والكمانسة الموجودين, شكرا لكم جميعا وبشكركم مرة ثانية.
شكرا ليك. تكلمنا في الأسابيع الماضية وبمناسبة صوم الرسل, اتكلمنا في بعض الموضوعات. أول موضوع خدناه نعمة وجود الكنيسة في حياتنا, والموضوع الثاني خدنا معنى كلمة كنيسة من حروف الكلمة نفسها, والموضوع الثالث خدنا الكنيسة والأسرار. النهاردة عايز أتكلم وياكم عن الكنيسة والكتاب المقدس, أو الكنيسة والقراءات الكنسية. المسيح هو المعلم الصالح, والكتاب المقدس هو فم المسيح. والعبارة دي قالها قديسين كتير, منهم القديس جيروم والقديس أغسطينوس. الكتاب المقدس هو فم المسيح, بمعنى آخر أن الإنجيل هو صوت السيد المسيح, هو الصوت اللي بنسمعه واللي باقي معنا. عشان كده أبائنا الرسل ابتدوا يبشروا جهارا ببشارة الإنجيل في كل مكان, لكن المؤمنين اللي كانوا بيسمعوهم وبيأمنوا بالمسيح ويسمعوا الكلمة ويحفظوها, زمان طبعا ما كانش لا في أجهزة تسجيل ولا في كتب ولا في مطبوعات ولا في أي حاجة, فطلبوا من الآباء الرسل من بعضهم أنهم يسجلوا هذا الخبر السار اللي هو خلاص المسيح على الصليب, أن المسيح أتى من أجل الإنسان وصلب من أجل الإنسان ومات وقام من أجل الإنسان عشان يعطيه الحياة الأبدية. وصارت العبارة اللي كلكم حافظينها اللي في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 عدد 16, هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. العبارة دي بنسميها الخبر السار أو البشرة، زي واحد يجي بشرني ببشرة حلوة. ومن هنا جاءت كلمة الإنجيل. وطبعا الإنجيل مش كلمة عربية، يعني لما بنقول كلمة الأناجيل دي كلمة مش مظبوطة، لأن الإنجيل نفسها كلمة مش عربية، معناها الخبر السار أو البشارة السارة. كلمة إنجيل معناها بشارة، بشارة مفرحة. فإحنا بنجمعها يعني، لكن هو إنجيل واحد لأنه خبر واحد. زي بالضبط لما يجي واحد ويقول لك في نتيجتك كده، ولادنا اللي بيمتحنوا في ثانوية عامة وفي الولادنا وبناتنا، يجي واحد يقول له أنت نجحت وجبت كده، ويجي بعدها بخمس دقايق واحد تاني يقول له أنت نجحت وجبت كده، واحد تالت واحد رابع، مش معناه أنه نجح أربع مرات، هو نجاح واحد بس. النجاح تأكد من خلال هذه الكتابات أو هذه البشرة. الكنيسة لما بتنظر للإنجيل بتنظر له زي ما قلت لكم هو صوت المسيح، وعايزة في كل خدمة توصل لنا صوت المسيح. ولذلك في كل اجتماعات الكنيسة، في قداستها، في عشيتها، في تسابيحها، في نهضتها، لازم الإنجيل يتقرا. ليه؟ لأن الإنجيل صوت المسيح ولازم يبقى حاضر معانا. لكن الكنيسة لأنها أم ومعلمة وعايزة تعلمني وتخليني أعيش في عمق الإنجيل، ما خلتش الواحد فينا يقرأ الإنجيل بس كده إصحاح ورا إصحاح وسفر ورا سفر، قالت لا. الكنيسة فيها حاجتين مهمين قوي. الكنيسة على الأرض نسميها عيد، والكنيسة في السماء نسميها تسبيح. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ الكنيسة بتؤمن ان كل يوم من ايام السنة في حياتنا على الارض هو عيد. تقول لي طب والدليل ايه؟ اقول لك كل يوم بنقرأ السنكسار، واول كلمة في السنكسار بتقول ايه؟ نعيد في هذا اليوم لتذكار شهادة، تذكار نياحة، تذكار تكريس، نعيد. فالكنيسة التي على الأرض هي عيد، وده مفهوم مهم جدا لحضور الكنيسة. يعني لازم ابني وانا بوديه مدارس الأحد يعرف انه رايح في فترة عيد. وكلمة عيد عندنا في معناها المقصود بها فرح، فهو رايح مدارس الأحد عشان يفرح، بيحضر قداس عشان يفرح، بيقول لحن عشان يفرح. وأرجوكم تاخدوا بالكم من هذا المفهوم. أنت مش بتحضر نهضة في الكنيسة أو بتحضر تسبحة عشان بس يبقى صوتك حلو، ولا اسمك حضرت تسبحة، ولا اسمك شاطر مش زي أصحابك. لا، أنت بتحضر الخدمة الكنسية المتنوعة عشان تمتلئ فرحا. وده مفهوم كلمتكم المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على كنيستي هي بيتي وهي أمي وهي سر فرح حياتي. فالكنيسة عيد كل يوم، والعيد يعني فرح. طب دي الكنيسة اللي على الأرض. الكنيسة اللي في السماء، الكنيسة اللي في السماء تسبيح. والتسبيح يعني ايه؟ يعني واحد بيغني، والواحد بيغني لما بيبقى فرحان. والتسبيح كلمة أغنية، دي مش كلمة خارجية، دي كلمة في الإنجيل اسمها أغاني روحية، مترنمين للرب بأغاني روحية. أغنية يعني ايه؟ أو ترنيمة يعني ايه؟ يعني حاجتين، كلام ونغمات. الكلام يطلع من عقلك والنغمات تطلع من قلبك. فاكرين واحنا في كياك لما بنقول قلبي ولساني يسبحان؟ اهو كده بالظبط، ما هو لساني ده اللي بيعبر عن عقلي، هو ده. والتسبيح يعني فرح ايضا، عشان كده اخر حاجه بنعملها في القداس نقول ايه؟ سبحوا الرب في جميع قدسيه، نقول المزمور الاخير سبحوا الرب. إذن الكنيسة على الأرض في جهادها هو عيد وفرح، جهاد مفرح، والكنيسة في السماء هي تسبيح وأيضا تسبيح مفرح لا ينتهي، فرح مجيد وفرح يدوم. طب الكنيسة بتوزع الإنجيل إزاي؟ بنقرأ الإنجيل إزاي؟ عايزك تفهم مفهوم جميل خالص، إن الكنيسة بتوزع قراءات الإنجيل بحسب كف إيدينا، كف إيدينا. ولو لاحظت أنا زي ما هشرح دلوقتي، بتخلي قراءات يوم الحد على مستوى السنة له نظام، وده بيشاور على السماء، بيشاور على المسيح. وفي أربع أنظمة أخرى بنسميها الأيام، الصوم الكبير، أسبوع الألام، الخمسين. هقولهم تاني، كف الإيد، القراءات بتتوزع زي كده. الأحد، وهشرح الكلام ده باختصار شديد، الأحد أو الأحد اللي هو يوم الحد طول السنة، السنة دايما فيها 52 يوم حد، وبعدين بقية أيام السنة متوزعة أربع أقسام، قسم بنسميه أيام، وقسم بنسميه الصوم الكبير، وقسم بنسميه أسبوع الألام، وقسم بنسميه الخمسين المقدسة. كل القراءات كده. طب إيه اللي في القراءات دهيت؟ في القراءات دهيت كل حاجة من الخمسة دول لهم نظام حلو الكنيسة عايزة تعلمون. تعالوا نبتدي الرحلة باختصار شيء، طبعا الكلام ده بيتشرح في شهور كثيرة ومحاضرات كثيرة، لكن أنا بختصره عشان يبقى كلنا عايشين. الآحاد تمثل رمزيا السيد المسيح، الحد، وبنسميه يوم النور، ونسمي أمنا العذراء أم النور، والمسيح نفسه قال إيه؟ أنا نور العالم. فالآحاد تمثل شخص السيد المسيح في الأقانيم الثلاثة، إيماننا بالثالوث، لأن من خلال المسيح إحنا فهمنا وعرفنا الثالوث، والثالوث هو حركة الحب، وده موضوع آخر نبقى نتكلم فيه في وقت تاني. يعني إيه؟ يعني إحنا يوم الحد كل قراءات يوم الحد في القداسات أي يوم حد مرتبطة بشخص المسيح مباشرة، مرتبطة بشخص المسيح، معجزاته، أمثاله، تعليمه، مقابلاته، أوصافه، يوم الحد. وده ماشي في كل أحد السنة، كل أحد السنة ما عدا الأربع أقسام التانيين هنتكلم عليهم قليلا دلوقتي. فأنت لما بتيجي تحضر يوم الحد، أنت ودنك على صوت المسيح في الإنجيل، إنجيل القداس. هذا الصوت اللي بيتكلم فيه المسيح يقدم لك المسيح مباشرة. فيوم الحد بنسميه يوم المسيح، ونقول كده اللحن الجميل، هذا هو اليوم الذي صنعه رب، لأن يوم الحد هو العيد الأسبوعي للقيامة. عايزك تاخد بالك من حاجة بيتعلموها في كليات الفنون الجميلة، إن شخص الإنسان كده لو قسمناه سبع أقسام يبقى القسم الأول هو رأسه، بيبقى فيه ست أقسام تانية. ده الرسم السليم لأبعاد الرسم الشخص، وهو ده اللي في الأسبوع. الأسبوع له رأس بنسميه السيد المسيح، رأس الكنيسة، ويوم الحد هو رأس الأسبوع، يبتدي بعديه اثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة وسبت. ده يوم الحد. الجزء الثاني، وقلت لك يوم الحد بيتكلم على شخص المسيح في الثالوث القدوس. الجزء الثاني اللي هي الايام، يعني اي ايام تانية بس ما فيهاش يوم حد. وطبعا ما فيهاش صوم كبير، وما فيهاش اسبوع الام، وما فيهاش الخمسين. الايام اللي هو طقس السنه بحالها. وطقس السنه بيتكلم كيف عمل المسيح في حياه الكنيسه. يعني يوم الحد بيتكلم عن المسيح، بقيه الايام بتتكلم عن الكنيسه. طب والكنيسه يعني ايه؟ يعني شهداء، ويعني قديسين، ويعني نساك، ويعني معلمين، ويعني مناسبات كنسيه، ويعني اقامه كنائس. واخدين بالكم؟ يعني مثلا احنا الشهر اللي فات كده يوم 25 يونيو احتفلنا بعوده رفات القديس ماري مرقس في زمن البابا كيرلس، واستقبل رفات ماري مرقس وجه واتحطت هنا في المزار، وافتتحت الكاتدرائيه في اليوم الثاني. دي مناسبه، ما هو ده عمل المسيح. مين اللي عمل المناسبه دي؟ عملها المسيح فأشخاص اللي كانوا موجودين في الوقت ده اللي بنسميها الكنيسة، فالعامل في الكنيسة. الأيام دايما تمتلئ بتذكارات موجودة في السنكسار. احنا النهاردة عندنا احتفال بتذكار شهيد، زي مثلا قديس موسى الأسود من يومين ثلاثة، من يومين امبارح اول امبارح. مثلا على يوم 15 يوليو نحتفل بالقديس أنبا بيشوي، على آخر الشهر في 31 نحتفل بالقديس أبانوب الطفل الشهيد الصغير. فبقى كل يوم من دول له قراءاته بحسب المناسبة بتاعته. النهاردة شهيد، النهاردة راهب من الرهبان، النهاردة بطرك من البطاركة، النهاردة أسقف من الأسقفة، النهاردة إقامة كنيسة، النهاردة للعذراء مريم، وهكذا. دي الأيام. ونختار فصول من الإنجيل تتناسب مع المناسبة. ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة الصوم الكبير. الصوم الكبير عشان نبقى عارفينه احنا بنصوم 47 يوم. عشان كده بيجي جمعة ختام الصوم. طلعت اسبوع الالم بره الموضوع. وال 47 يوم دول اللي بنصومهم، اللي هو يبقى بعد ما نعيد جمعه ختام الصوم، تاني يوم نقول ده سبت العازر، خلاص بقى بنستعد ان احنا ندخل في اسبوع الالام. ال 47 يوم بتوع الصوم الكبير بنحط عليهم الثلاث ايام بتوع يونان، يبقوا 50 يوم. دول لهم نظام لوحدهم. طب والنظام ايه اهم حاجة فيه؟ ان كل قراءاته نسكية، وفيها قراءات من العهد القديم نبوات، وان المحور القراءة كلها الجهاد مع النفس. عشان كده بنسمي الصوم الكبير زمن التوبة. زمن التوبة، الانسان يجاهد مع نفسه، ازاي يستدعي المخافة اللي يعيش فيها، ازاي يعيش التوبة، ازاي التقشف، ازاي روحه تسمو. عشان كده هو هذا الصوم له نسكياته، نصلي قداسات متأخرة. لكن خد بالك الانجيل اللي بنقراه دايما دايما يلفت نظرنا الى الجهاد مع النفس. فترة 50 يوم، 50 يوم، 47 الصوم الكبير و3 صوم يونان. بعد كده نمرة 4 ندخل في اسبوع الالام. اسبوع الالام باين من اسمه الالم. الانجيل عايز يقول لنا ان الحياة مع المسيح ليست خالية من الالم. اللي عايز يمشي في طريق ربنا مش معناه ان حياته تبقى خالية من الالم، لا، ده في ألمات كتيرة خالص. ده بولس الرسول وقف في يوم وقال ايه؟ من اجلك نمات كل النهار. ويعقوب الرسول قال احسبوه كل فرح يا اخوتي، حينما تقعون في تجارب كثيرة متنوعة. ويقول لنا بولس الرسول لأنه قد وهب لكم لا أن تؤمنوا بل أن تتألموا أيضا. فالألم اللي هو أسبوع الألام يبقى 8 أيام، هذا الأسبوع عشان يصحي الإنسان، يصحيك من الكسل، ويصحيك من مظهرية، ويصحيك من السطحية، ويصحيك من التهاون ومن التأجيل، الضعفات بقى اللي في حياة الإنسان. ويبتدي أسبوع الألام بنظامه في القراءات، وبنقرأ فيه أناجيل كتيرة وبنعيش فيها كلها عشان تصحي الإنسان من غفوته. خد بالك 50 يوم بتوع الصوم الكبير وصوم يونان، وراهم 8 أيام بتوع أسبوع الألام اللي بيتكلم عن ألمات الطريق. طب بعدها بقى نمرة 5 والأخيرة 50 المقدسة. في 50 بيتكلم عن أفراح الطريق. لسه مخلصين 50 من أسبوعين كده تقريبا أو أكتر شوية. أفراح الطريق في 50 بقى تلاقي الأناجيل قصيرة، وتلاقي الكنيسة متزينة باللون الأبيض، وتلاقي في رحلة كده بنعيشها ويا المسيح، الألحان كلها بنغمات الفرح، بنعيد على بعض دايما ونقول إخريستوس أنستي، ونعيش الفرح لمدة 50 يوم. كل ده في الأناجيل اللي بتقدمها الكنيسة. أرجوك تاخد بالك، يعني الكنيسة وهي بتتعامل مع القراءات مش سايباني أقرأ الإنجيل كده وخلاص، لا، ده عامله لي منهج لأن هو المعلم الصالح، والمنهج ده منهج محكم. تهيأ لي فيه سؤال بعضكم هيحب يسأله، إيه هو؟ هو يا ترى البرنامج ده بتغيروه من سنة لسنة؟ أقول لك لا ما بنغيرهوش. تقولي طب ده منهج قديم، انت مش عارف ان احنا في زمن في اختراعات وفي تقدمات وفي وفي وفي. اجاوب عليك واقول لك اولا كلمة الله حية وفعالة في كل يوم، فكلمة الله لا تشيخ، مش بتقدم. دي نمرة 1. نمرة 2، دايما التكرار بيعلم ايه، مش كده؟ بينبه الإنسان. نمرة 3، مدى زمني بتاع سنة كاملة ممكن الواحد ينسى، لكن في حاجة أهم من ده، وده إن في كل مرة نقرأ فقرة من الإنجيل ندخل إلى الأعماق، وأعماق الإنجيل لا تنتهي. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول الكتاب المقدس منجم لآلئ، منجم كل ما ندخل فيه كل ما نطلع لؤلؤة، كل ما تدخل فيه كل ما تلاقي معاني كتيرة ورسائل كتيرة جاية لك انت مخصوص. خلاصة الامر ايها الاحباء ان الكنيسة وهي بتقدم الانجيل بتقدمهن بافضل صورة ممكنة، وطبعا الاناجيل اللي في القداسات بتسندها العظات، العظة اللي بيقولها الاب الكاهن في الشرح بتاع الإنجيل. يوم الحد يتكلم عن الثالوث وشخص المسيح، الأيام بتتكلم عن الكنيسة وكل أحداثها، الصوم الكبير بيتكلم عن الجهاد مع النفس وتوبة الإنسان، وأسبوع الآلام بيتكلم عن آلام الطريق والواحد يفوق بقى من الضعفات، والخمسين المقدسة بتتكلم عن الفرح. وشوف بقى التنوع اللي الكنيسة بتخلينا نعيش فيه حتى لا يصاب الإنسان بالملل، والتنوع في القراءات بيوازيه تنوع في الألحان وفي النغم. نقول النغم النهاردة ثانوي، النغم النهاردة كياكي، النغم النهاردة شعانيني، وهكذا. فتنوع القراءات بنعيشها، وتنوع النغمات بنعيشها، وتبقى الكنيسة كلها متهللة في كل وقت. التدريب اللي حب أقوله لك من فضلك ما تحضرش القداس إلا لما تقرأ قراءات اليوم اللي هتحضر فيه القداس. قبل ما تخرج من بيتك بكرة ناوي تحضر قداس الليلة دي، افتح، وعندنا طبعا نتائج وحاجات كتيرة بتكتب شواهد الإنجيل. اقرأ الإنجيل اللي هيتقرأ بكرة، اقرأ القرايات كلها. أنا اتكلمت عن الأناجيل بس، لكن طبعا في أحاديث أخرى عن البولس والكاسيليكون والإبراكسيس والمزامير اللي بتختار والنبوات اللي في أيام الصوم، لكن بركز فقط عما ذكر في الإنجيل المقدس. الكنيسة معلمة، والكتاب المقدس هو فم المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن
والآن. آمين. الليلويا ذك سبت ريك أيوك أجيب من
Kedin
kai kes tosi onastuni onon amit. Inoshe voringo emaji open choi Jesus bi Christos.
Moni moi me piano mari veknai nim tekiri ne oyen sutem vekleos.
Sutem mono vohnai nan akichi et kheri semu sistemet uwi binti min shi sedek. Efnot in ted be fitaguru ejen no esro sunan mission rombe ne manse yo in heri ne kon.
Intense vio en nogaji tiro savisit in no et shalam gen kolim.
Tobe be chereso seri egon tifkan in naun en ane vorken o erin kada bevneshte no
kirie lei son kirie lei son kirie vloge son amin is moeron.
لا يترأف الله علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. وليت الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنينين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، وبركة أبانا الرسل وهذا الصوم، وبركة أمنا العذراء أولا.